أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح. كتاب الإجارة، هذا الكتاب وهذا الباب، باب الإجارة، من الأبواب المهمة جدا من الناحية العملية والمسائل الابتلائية التي يبتلى بها الناس، إجارة الأشياء، إجارة الأعيان، كذلك النجارة والحدادة وغيرهما وما أكثرها. أصحاب السيارات، السواق، كذلك أن المسألة ابتلائية. ومن الناحية العلمية أيضا، النكات العلمية، المستندات العلمية أيضا. فباب الإجارة باب مهم جدا. يقول السيد: كتاب التجارة، وهي المعاوضة على المنفعة، المعاوضة على المنفعة في البيع. ذكرنا أنه معاوضة على عين، بهذا المعنى اشترطنا أن يكون المبيع من الأعيان، وأن يكون الثمن والعوض عمل، منفعة، حق، وهكذا. هنا مكان بدل أو مكان العين المنفعة. هذا الفرق، بين فرق واضح بين البيع وبين الإجارة، وهي المعاوضة على المنفعة. هاي المنفعة على قسمين، على نوعين: عملا كانت المنفعة أو غيرها، غير العمل. العمل هو راح يعطي مثالين سيدي. فالأول مثل إجارة الخياط، الخياط عمل، من الخياط، الخياطة عمل، كذلك النجار، كذلك الحداد، زين، السياقة، هاي كلها زين، العامل في البناء، البنة، كلها تسمى نعم عمل. المنفعة إذا كانت عمل، إنسان عنده عمل يقدم عمل لآخر في قبال أجرة. والثاني مثل إجارة الدار، إجارة الدار زين، هذا مو عمل، نعم أيضا منفعة. فالنجار عندما، والحداد وأشباههما عندما يقدمون خدمة، هذا عمل. وأما بالنسبة لصاحب الدار، يعطي منفعة الدار، منفعة الدار مو عمل، واضح. والثاني مثل إجارة الدار، النظر في التعريف لجميع، هكذا كاتبان هناك ناقلة من المباني، النظر في التعريف لمجموع ما يصدر عن المؤجر والمستأجر. إذ الأصل في باب المفاعلة ما يكون قائما بالطرفين، وقد عرفها السيد اليزدي في عروته أنها تمليك عمل أو منفعة بعوض. وقد ذكر عدة إشكالات على هذا التعريف، صفحة 299 جزء 8 المباني. المهم، على كل حال، بعد هذا التعريف، الفصل الأول في شروطها. قبل الدخول في الفصل الأول، خلينا يصير عندنا صورة عن هذا الباب بفصوله، وهو ما يسمى بالفهرسة، لأنه مهم. كتاب الإجارة أو باب الإجارة 5 فصول. الفصل الأول الذي يبحث عن الشروط، وهو أيضا على أقسام. القسم الأول حقيقة العقد وشروط العقد. الأمر الثاني شروط المتعاقدين. الأمر الثالث شروط العين المستأجرة. الأمر الرابع شرائط المنفعة المستأجرة. الأمر الخامس شرائط الأجرة. هذه 5 أمور راجع للشروط، شروط العقد، المتعاقدين، العين المستأجرة، المنفعة المستأجرة، شراط الأجرة. هذا الفصل الأول. الفصل الثاني هو مسائل تتعلق بلزوم الإجارة، الإجارة من العقود، ومن العقود اللازمة، وتترتب عليها مسائل. الفصل الثالث في أحكام التسليم في الإجارة. احنا أخذنا التسليم نعم في باب البيع، هذا هنا لا، في أحكام التسليم في الإجارة. الفصل الرابع في أحكام التلف، والإتلاف والضمان في عقد الإجارة. إذن في عقد الإجارة هنا تترتب أحكام في التلف، كتلفين، تلف الأجرة، تلف ال نعم ما يؤجر، والإتلاف والضمان. الفصل الخامس يقول السيد في أحكام الإجارة، أحكام الإجارة بشكل عام، هذه الفصول خمسة. هناك فصل سماحة السيد دام ظله لم يرقمه بترقيم، يعني لم يقل أنه مثلا خاتمة، تنبيه، فصل سادس، لا، بس فصل قال، وهو معنون بعنوان فصل مسائل متفرقة في عقد الإجارة. جيد، هذه فهرسة مهمة بالنسبة لباب الإجارة. الفصل الأول في شروطها يقول السيد مسألة 368 لا بد فيها من الإيجاب والقبول، واضح بعد هذا، ما دام أن الإجارة من العقود فيحتاج إلى إيجاب وقبول. زين، هذا الإيجاب والقبول إلى طريقة خاصة، كيفية خاصة، لفظ كذا، زين اللفظ يحتاج إلى كيفية خاصة، الجواب لا، أنه ما دام أنه من العقود و نعم متقوم بالإيجاب والقبول، فيكفي إبراز الإيجاب وإبراز القبول بأي مبرز، لفظا أو فعلا، بل معاطاة، المعاطاة أيضا مصدق مصادق الفعل، نعم، وذلك لعدم وجود دليل خاص على اشتراط التلفظ فضلا عن الكيفية الخاصة للتلفظ. قال لا بد فيها من الإيجاب والقبول، في الإيجاب مثل قول الخياط آجرتك نفسي، وقول صاحب الدار زين آجرتك نفسي. زين، السيد الله حفظه، هذا اللي آجرت نفسي يعني يسمى مؤجر، 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 وقول صاحب الدار زين آجرتك نفسي، وقول صاحب الدار آجرتك داري، أيضا هذا مؤجر أو مؤجر، صاحب الدار يقول آجرتك داري، لأن آجرتك نفسي هذا في قبال العوض، يعني يعطى عوض في قبال أن يأجر نفسه، وصاحب الدار أيضا يقدم الدار حتى يستفاد من منفعتها في قبال عوض، فكلاهما سيد الله حفظه يعبر عنهما بالمؤجر أو المؤجر، مؤجر. والقبول مثل قول المستأجر، مثل قول المستأجر بعد هو صاحب الأجرة، هسه الأجرة في قبال عمل كالحداد والنجارة، أو في قبال منفعة عين اللي هو يطي صاحب الدار، قبلته. زين، فهذا مهم المصطلح، المستأجر أو المستأجر، زين هو صاحب الأجرة، والمقابل قد يسمى أجير بالنسبة للحداد والخياط، وهذا قد يسمى مؤجر، زين أو مؤجر مثل صاحب الدار. ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجير، يعني صاحب الأجرة، مثل استأجرتك بمبلغ بتخيط ثوب بمبلغ كذا، نعم، أو استأجرت دارك بمبلغ كذا، مبلغ كذا من عندي، هو ما قال سيد، فيقول المؤجر قبلت. زين، هسه ليش ما قالها السيد الله حفظه؟ لأنه هي أصلا ما له دخالة بالعقد، لو لم يذكرها سيأتي إن شاء الله يستحق أجرة المثيل. المهم يأتي هذا الكلام عنه، فيقول المؤجر، شوف عبر السيد عن من، عن من، عن صاحب الدار مؤجر، وعن الخياط المؤجر أو المؤجر قبلت. ثم يقول السيد ويكفي في الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار أو الاستئجار. زين، الإشارة المفهمة باعتبار أحد مصادق المبرزات، بل أكثر من ذلك حتى لو لم يكن أخرس، الإشارة المفهمة أيضا تعتبر من الأفعال، زين، فتدخل في المعاطات. فهذا السيد في المثل التي بعدها يشير إلى ويصرح بل على المعاطات، يقول مسألة 369 تجري المعاطات في الإجارة كما تجري في البيع، لأن أدلتها نعم عامة شاملة ليس مختصة في البيع، تشمل المعاملات، زين، كلها ما عدا ما خرج بالدليل كالنكاح والطلاق والنذر ونحوها، تجري المعاطات في الإجارة كما تجري في البيع. فلو سلم المؤجر ماله، شوف، فلو سلم المؤجر ماله، هنا المؤجر يسلم ماله، يعني مثلا صاحب الدار يسلم البيت للمستأجر اللي هو صاحب الأجرة بقصد الإيجار، سلمه أو سلم الكتاب حتى يستفيد مني 3 أيام 4 أجرت كتابي السيارة سلمته، فدي يوم يشتغل بيها مثلا ياخذ راحته بيها مثلا يروح يطلع يجي يروح يرجع وهكذا. فلو سلم المؤجر ماله مو أموال يعني الأجرة، لا يعني العين التي يستفيد منها في قبال الأجرة للمستأجر اللي هو صاحب المال والأجرة بقصد الإيجار، وقبضه المستأجر قبض المال يعني العين مثلا بقصد الاستئجار صحة الإيجار. مسألة أخرى وأخيرة في الفصل في شروطها في ما يرتبط بالعقد، يشترط في صحة الإيجار أمور بعضها في المتعاقدين هذه اللي أشرناها في الفارسة، وبعضها في العين المستأجرة كأن يكون كتاب كأن يكون بيت كأن يكون أي قضية أي عين لها منفعة، وبعضها في المنفعة المقصودة بالإيجار. أنا من أخذ السيارة شنو أدخل أحمل عليها يو مثلا أريد فقط توديني وتجيبني وغير ذلك، وبعضها في المنفعة المقصودة بالإيجار، وبعضها في الأجرة شنو الأجرة حددها قيمتها كذا. نعم 4 أمور. شرائط المتعاقدين، يشترط في المؤجر أو المؤجر والمستأجر أو المستأجر، هسه بغض النظر عن الحركة بس صار المعنى واضح، يشترط في المؤجر والمستأجر أن يكون كل منهما بالغا عاقلا مختارا، ده نتلافة زين. طبعا البالغ والعاقل شرطهما واضح من الشروط العامة، وأن صبي والمجنون يعني أفعالهم لغو عبث زين ماكو إرادة جدية. نعم البالغ قد يكون صبي مميز في الشيء، لكن دلت الأدلة في كون في اشتراط البلوغ كما تقدم في البيع كذلك هنا في الإيجار وكأنه عدم الخلاف. نعم في البيع أكو سيرة على أنه في بعض القضايا البسيطة اليسيرة سيرة عقلائية ممضات زين. هنا الإيجار بالغ نفس النكات تقريبا اللي تقدمت المستندات في باب البيع يأتي هنا، أن يكون بالغ أن يكون عاقل أن يكون مختار. ليش يكون مختار؟ لأنه إذا كان مكره يأتي حديث رفع الإكراه رفع عن أمتي ما استكره عليه زين. إذن هذا في المؤجر والمستأجر. وكما يشترط في المؤجر، شوف هنا المؤجر، أن يكون بالفعل مالكا للمنفعة المقصودة، يعني مثلا الحداد قاعد يملك عمله زين، النجار يملك عمله نجار، وكذلك صاحب الدار يملك شنو المنفعة زين، وإن كان سيد الزفير عبر عنه بحكم المالك لأنه المالك العين بعد ما عنده ملك آخر بجنب العين وهي المنفعة زين. أن يكون يشترط في المؤجر أن يكون بالفعل مالكا للمنفعة المقصودة أو بحكم المالك. طبعا المالك أعم من أن يكون مالك فعلا أو يكون وكيل عنه أو يكون ولي عنه، هذا صارت من الواضحات في البيع حتى بالمسائل المنتخب يصرح بهذا القيد يقول مالك أو ولي أو وكيل، وهذا راح يسيد الله حفظه يبين أيضا في المسألة مسألة قادمة ضمنا. أو بحكم المالك، السيد بالهامش يعبر عن أنه زين في المعنى حكم المالك، يقول المقصود بحكم المالك من يملك العين، فإنه على الصحيح يملك تمليك منافعها المستقبلية، يملك تمليك منافع ولا يملكها ولا يملك المنافع هي. ليش؟ في جنب ملكية العين، يعني يقول شو يملك المنفعة ده هو مالك العين. نعم يملك تمليك المنفعة، هذا كاصطلاح. هذا عرفنا يشترط في المؤجر والمستأجر بلوغ وعقل واختيار. بعدين قلنا المؤجر يجب أن يكون مالك للمنفعة المقصودة، هسه المنفعة قلنا عمل أو غيره ومثلنا مثاليا. وفي المستأجر أو المستأجر أن يكون مالكا للأجرة، إذا المستأجر هو الذي يكون مالك للأجرة، هذا مصطلح زين. هسه اللي أجر حداد لكي يعمل له حدادة، نجار يعمل له نجارة، أو يأجر منفعة يأجر البيت يعني يستفيد من منفعة البيت، هذا يسموه مستأجر أو مستأجر. ويشترط فيهما يعني المؤجر والمستأجر أن لا يكونا محجورين لسفه أو تفليس. طبعا حتى البالغ والعقول والعاقل أيضا يدخلان في الحجر، يعني الصبي محجور والمجنون محجور، وهذا يأتي في باب الحجر تفصيلا 5 موارد زين للحجر 5 أسباب. الأول الصغر، الثاني الجنون، الثالث السفيه، الرابع الفلس، الخامس مرض الموت. هنا يقول السيد ويشترط في مال لا يكونا محجورين لسفه أو تفليس. زين، وهناك سيأتي إن شاء الله شنو معنى السفيه وشنو معنى المفلس. وأيضا احنا ذكرنا سابقا مثلا السفيه هو اللي مثلا حاجة 100,000 يشتري بألف، أو حاجة هي 100,000 يبيعها بألف، هكذا من باب المثال. التفليس لا، عنده أموال مو سفيه، ولكن اللي مداينيه يسمون غارمين. زين، مطلوب للناس أكثر مما يملك، وذول راح يشتكوا عنده بالحاكم الشرعي وحجر على أمواله. فلا تصح إجارة الصبي لاشتراط البلوغ، والمجنون لاشتراط العقل، هذا لهم محجورين أيضا. زين، وقلنا أدلتهم واضحة. والمكره ليش حديث رفع الإكراه إلا أن يكون الإكراه بحق؟ لا، هذا بعد حديث الإكراه ما يشمل هذا المورد، أن يكون الإكراه بحق. نظير ما تقدم في الاحتكار، في البيع الاحتكار هذا يجبر على البيع، بل أكثر من ذلك في بعض الأحيان يجبر حتى على تحديد السعر. كذلك هذا هنا الإكراه بحق مش من حديث الإكراه. كما لا تصح إجارة الفضولي، من الفضولي يعني من لا يكون مالكا للمنفعة، نعم ما صح إلا بإجازة من له حق الإجازة كما سيأتي في مسألة قادمة. ولا إجارة السفيه أمواله مطلقا، إجارة السفيه أمواله مطلقا، هاي مطلقا حسب المراجعة راجعت افتهمت من عندها مطلقا. زين، أنه سواء كان السفيه يأجر أمواله، هم عندهم مسألة اتفاقية أنه السفيه ما يصير يتصرف بأمواله، لكن يصير يتصرف بنفسه يعني يأجر نفسه. البعض قال مسألة خلافية طبعا بالنسبة للنفس، أما الأموال متفقين. قالوا بعضهم قالوا إطلاق النصوص يشمل إجارة السفيه لماله ولنفسه، وبعض قال علل قال لأن كذلك إجارة النفس هي ردها المن للمال، لأنه بالتالي اكتساب للمال. فلعل المقصود من مطلقا هو إجارة السفيه أمواله ولو كانت نفسه، يأجر نفسه باعتبار أيضا من اكتسب أموال. بعد هذا اللي أنا راجعته وشفت ما شفت شيء آخر، وراجعت حتى باب الحجر أيضا في السفيه، لم أجد في الشيء حتى يبين لي مطلقا. هذا اللي أنا افتهمته، ولا إجارة السفيه أمواله مطلقا، ولا إجارة المفلس أمواله. شنو أمواله؟ أموال ما له مالية، زين، كتابة، بيعته وهكذا، التي حجر عليها. هاي التي حجر عليها قيد احترازي، يعني أكو أموال لم يحجر عليها، ليش؟ وهي الأموال التي استجدت بعد الحجر، حصل هدية، زين، استدان، عمل، شكو بيها. فهذا عمل، هذا شوف هذا الظاهر قرينة على أنه هناك هنا مطلقا، زين، سواء أموال الحالية أو الأموال المستقبلية، أمواله بمعنى ماله اللي هي العيان أو إيجارة نفسه. أما المفلس التي حجر عليها، هذا قيد مو مطلقين، فهذا الأموال اللي يستجد بعد الحجر وكذلك يأجر نفسه ما عندنا مشكلة. هاي المثل التي بعدها تبين هذا المورد. مثل 371 يقول السيد: إذا آجر السفيه نفسه لعمل بطلت الإجارة. فقه الصادق صفحة 26 جزء 19 يقول إجارة نفسه للاكتساب فهو تصرف مالي. زين، والبعض قال لا، إطلاق النصوص تشمل التصرف المال في ماله وفي نفسه. زين، ما لم تتعقب بإجازة الولي، لأنه إجارة من لا يكون مالكا للتصرف هو فضولي. تصرف من لا يملك أي تصرف غير مسموح به شرعا، زين، مو مالك للتصرف، هو الفضول عرفناه في باب البيع، الذي أن لا يكون مالكا للتصرف. قد يكون مالكا للعين بس مو مالك للتصرف، مثل السفيه، مثل المفلس. زين، فهذا اللي ما مالك للتصرف إذا تصرف هذا فضولي. هنا قال ما لم تتعقب بإجازة الولي، لأن السفيه عنده ولي، والمفلس عن الولي مالتهم اللي هو الغرماء. بالنسبة للمجنون قد يكون الأب والجد، قد يكون حاكم شرعي معه ولو احتياط وجوبي، كذلك الصبي، الأب والجد، الوصي، الحاكم الشرعي وهكذا. وأما إذا آجر المفلس نفسه فهي صحيحة، نعم. هذا قلنا يجينا إن شاء الله في باب في باب الحجر بالتفصيل، الصغر ثم الجنون ثم السفيه ثم المفليس ثم مرض الموت. مسألة 372، يقول السيد: إذا لم يكن المؤجر مالكا للمنفعة أو بحكم مالك، شنو بحكم المالك؟ مرة مالك للمنفعة يعني مثلا هو البيت راجع إليه، فبالتالي مالك منفعتها، أو بحكم المالك. زين زين، هذا واحد. وقلنا شنو معنى حكم المالك؟ طبعا مالك للمنفعة بالدقة بالدقة، حتى بالمسائل المنتخبة، أذكر مسائل منتخبة أو في مكان آخر، أنه من يؤجر بيتا، أنا أجرت بيت من عندك، الآن أنا ما مالك البيت، أنا المستأجر اللي قعدت بالبيت، ما مالك العين، لكن مالك شنو؟ منفعة. إذا أنا مالك المنفعة، العين أنت مالكها، اللي أنت يسموك المؤجر أو المؤجر المؤجر، فأنت صاحب البيت اعطيتني إياه شهر بمبلغ 50,000، فأنا ما مالك العين، تمليك منفعة، منفعة الدار، فأنا مالك المنفعة، أما أنت مالك العين وبحكم مالك للمنفعة. ليش؟ لأن من يملك العين بعد ما عندي ملكية ثانية للمنفعة بجنب العين، سماه بحكم المالك، فلهذا مالك للمنفعة، وهو شنو؟ المستأجر، أو بحكم المالك من يملك العين، ولم يكن وليا ولا وكيلا، يعني بعبارة أخرى من لم يكن له حق التصرف في المنفعة، لا هو مالك المنفعة مثل المستأجر، ولا هو مالك العين زين، ولم يكن هو وليا أو وكيلا زين، فبالتالي راح يصير تصرف فضولي. قال: إذا لم يكن المؤجر زين مالك المنفعة بحكم المالك، ولم يكن وليا ولا وكيلا، توقف صحة الإجارة على إجازة المالك. اجيت أنا أجرت بيت، البيت مو ملكي، ولا أنا مستأجر البيت حتى تصل المنفعة ملكي، ولا أنا ولي، ولا هي لصغير وأنا ولية، ولا هي لمجنون ولا أنا ولية، ولا هي لسفيه وأنا ولية، ولا هي للمفلس ونحن نطلبه غرماء. توقف صحة الإجارة على إجازة المالك، هاي مقتضى العقد الفضولي. زين، بعد راح يطير بعد مصاديق المن للفضولي، وإذا كان محجورا عليه لسفهين، قلنا السفيه ما يصير يتصرف أمواله مطلقا، لا في أمواله وفي نفسه، توقف صحتها على إجازة الولي. زين، هذا تقدم عندنا الفضولي ما يصح له بالإجازة الولي. وإن كان محجورا عليه لفلس، هذا أيضا مصاديق محجور عليه على المال او على نعم على المال لفلس، توقف صحتها الإجارة على إجازة الغرماء. زين، وان كان مكرها، اذا هذه المسألة تريد تبين مصاديق الفضولية ومن له حق الإجازة. ذكرت الاول من لم يكن مالكا للمنفعة فيروح للمالك. زين، من كان لا مالك ولا ولي ولا وكيل فيروح المن على المالك. إذا كان محجورا لسفهين، فهذا أحد مصاديق الفضولي، فيحتاج إلى ولي سفيه. زين، إذا كان لفلسين، فالولي مات هنا صحته متوقف عليه إجازة الغرماء، لأن هم الحق إلهم. وإن كان مكرهين، هذا الإكراه كيف ترتفع الفضولية؟ برفع الإكراه، يعني بعدين يرضى. وإن كان مكرهين توقف صحتها على الرضا لا بداعي الإكراه. فهنا بعت أجرت بيتي، أو بعت مثلا هناك في البيع هنا بالإجارة بإكراه، باطل إلى الآن، مو صحيح، متوقف على الرضا، بعدين ورا يوم يومين أسبوع كذا خابروني كذا واسطات مدري شلون علاقات رضيت، يقول هذا يكفي. ولو أجر لفضولك، زين، ولو أجر مال غيره، هاي مسألة لطيفة وتقدمت عندنا. زين، وين؟ في بيع الفضولي، قلنا هناك أصلاً بالبيع الفضولي، وهنا أيضاً ما يصح إلا بإجازة زين من له حق التصرف كان في أثناء العقد، فأنا أثناء العقد ما له حق التصرف، فبعد يومين ثلاثة من كان له حق التصرف أثناء العقد له أن يجيز فيصوح. زين، الآن أنا جيت بعت شيء مو إليه، ولا ولي ولا وكيل، او اجرت شيء زين لا انا وكيل ولا هذا بالان مثلا سفي او كذا. المهم احد اسباب السفه، احد اسباب الحجر، فبالتالي فضولي. بعدين هذا الشيء اللي اجرته او اللي بعته ذاك في باب البيع، احنا في باب الاجاره، صار ملكي زين قبل اجازه من كان مالكا للتصرف عند البيع او عند الاجاره. الان صار ملك قبل الاجازه. الان هل يصح؟ قالوا ما يصح بعد. ليش؟ لان من اين تاتي الاجازه؟ من المالك الجديد لم يكن مالكا اثناء العقد، من المالك الاصلي قبل البيع وقبل اثناء العقد، الان هو مو مالك، فبالتالي يكون باطل. فلهذا قال ولو اجر مال غيره. زين انا اجرت شنو؟ موبايل، اجرت كتاب، اجرت سياره، بس مو اني لا مثلا اني مو لا مالك ولا وكيل ولا ولي، او مثلا مالي ولكني مثلا سفيه زين او مفلس. بعدين صار هذا ملكي بان انا اشتريته، استجد الملك بعد السفاهه، بعد الافلاس، مو بعد السفاهه زين، مو عارف السفيه، بعد الافلاس زين، او بعد مثلا بعد ما صرت بالغ زين، او مثلا اشتريته، مو بيت مو بيتي وانا اجرته بعدين اشتريته. يقول هنا قبل اجازه المالك، يا مالك مالك تصرف اثناء العقد الاجاره، لم تصح الاجاره، لم تصح الاجاره. ليش؟ لانه فضولي، ولا يمكن تصح باجازه نفسه لانه لم يكن مالكا اثناء العقد. جيد، اذا هاي المساله مهمه. يبقى عندنا شرائط العين المستاجره وشرائط المنفعه المقصوده ثم شرائط الاجره. هذا هو الفصل الاول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد.